قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى.
طيب قبل أن نتكلم على هذه الفقرة المذكورة، بعض الإخوة سأل: هل ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى من الشرط الثامن هو زيادة على هذه الشروط السبعة، أو أنه داخل فيها وإنما ذكره للاهتمام؟ هذا هو الظاهر، أنه رحمه الله تعالى ذكره للاهتمام به، وإلا فإنه داخل في معنى قوله رحمه الله تعالى داخل في شرط الإخلاص، داخل في شرط الإخلاص، وكذلك داخل في شرط العلم، لأن العلم كما مر معنا، العلم بمعنى لا إله إلا الله، نفيا وإثباتا، ومعناه كما مر معنا في الدرس الماضي، نفيا أي أن يعلم أنه لا أحد يستحق العبادة، وهذا معناه ماذا؟ هذا معناه الكفر بالطاغوت، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الشرط الخامس الإخلاص، ومعنى الإخلاص إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك، وهذا كذلك معناه، أي المنافي للشرك، الكفر بكل ما سوى الله من الآلهات التي عبدت، وهو كذلك بمعنى الكفر بالطاغوت، فهو بمعنى الكفر بالطاغوت. وعلى هذا يكون داخلا، يكون ما ذكره الشيخ عبد الرحمن في قرة عين الموحدين داخل في هذه الشروط، داخل ضمنا في هذه الشروط، وإنما ذكره رحمه الله تعالى كشرط ثامن للاهتمام به، وزيادة بيان لهذا المعنى. طيب، وقوله رحمه الله تعالى ها هنا، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفيه، هذا فيه إشارة إلى المسائل المذكورة، فالشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى سبك أو أدخل المسائل التي تذكر، التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد في آخر كل باب، أدخلها ضمن الكتاب ضمن الشرح، وبين وجه الشاهد، منها. فقال رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. هذا مأخوذ من أين في الحديث؟ مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي أهل علم، بالكتاب، سواء كانوا من اليهود وهم كانوا الأغلب والأكثر في اليمن، أو كانوا من النصارى ممن بقي من الفرس. ومع هذا أمرهم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى أن يوحدوا الله، وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره الشيخ، أنه قد يكون عالما ولكنه لا يعرف، لا يعلم معنى لا إله إلا الله. فاليهود كما هو معلوم أشركوا بالله عز وجل، فقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فهم علماء ولكنهم يجهلون أشرف علم وأعظم أمر، وهو توحيد الله جل وعلا، فقول الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، معناه هذا. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. يعرفه كما هو حال كثير من اليهود، عندهم علم ولكن ليس عندهم ماذا؟ عمل بذلك العلم. قد يكونون عالمين بهذا المعنى ولكنهم غير عاملين بهذا المعنى بل وقع منهم ما وقع من الشرك بالله عز وجل. فكما ذكر الشيخ أنه قد يكون الإنسان عالما في علوم وعنده من العلم ببعض المسائل ولكنه في هذا الأمر في توحيد الله عز وجل هو من أجهل الناس، بل عقيدته أشبه ما يكون بعقيدة المشركين. وهذا حال كثير، كما قال الشيخ عبد الرحمن في قوله قلتم فما أكثر هؤلاء، أي أن هؤلاء كثيرون في هذه الأزمان وتلك الأزمان المتأخرة. كثر المتعلمون والمتعالمون، وكثر علماء السوء، وكثر العلماء الذين لا يعرفون حقيقة ما جاءت به الرسل. فكثير من العلماء ممن يشار إليهم بالبنان لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لا سيما من علماء أهل البدع والأهواء كالأشاعرة، الصوفية، الشيعة، ومن كان على شاكلتهم. إذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله قالوا معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا رب إلا الله. وما اهتدوا إلى المعنى الصواب في معنى لا إله إلا الله. وهذا كما ذكر حال كثير من هؤلاء العلماء، أي علماء السوء، لا كثرهم الله. نعم.
قال رحمه الله قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين.
طيب، قوله رحمه الله تعالى فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا، قوله أطاعوك لذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك، أي قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قالوها بألسنتهم وقبلوها بقلوبهم وانقادوا لها. نعم.
قال النووي ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين.
طيب، في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى تنبيه على مسألتين. الأولى في قوله أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، بمعنى أنه لا يطالب الكافر بأن يبدأ مثلا بأن يصلي وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله، أو يؤمر بأن يؤتي الزكاة وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله، أو غيرها من الفرائض، بل لا بد أن يدخل في الإسلام أولا. وبماذا يدخل في الإسلام؟ يدخل بأن يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالها صار مسلما بمجرد النطق بها ظاهرا، وإذا أتبع ذلك النطق تصديق القلب وانقياده وقبوله لهذه الكلمة صار مسلما ظاهرا وباطنا، وإذا كان كذلك انقاد وقبل ما فرضه الله عز وجل عليه من الفرائض، لذا انتقل معه إلى ماذا؟ إلى تعليمه لفرائض الله جل وعلا الذي افترضها عليه، الذي افترضها عليه. وأما إذا لم يقبل الإسلام أصلا فكيف بعد ذلك يقبل ما سوى الإسلام؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى هل الكفار إذا لم ينقادوا ولم يسلموا يخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم كذلك مأمورون بإقامة الصلاة فإن لم يقيموها عذبوا على تركهم للصلاة، وكذا الزكاة وكذا بقية الفرائض؟ فالجواب أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، وما لا يصح قبولها إلا به، وهو الإسلام. واضح هذا يا جماعة؟ هم مطالبون بالإسلام ومطالبون كذلك بماذا؟ بفروع الشريعة. فهم مطالبون بفروع الشريعة وما لا تصح فروع الشريعة إلا به، وهو ماذا؟ وهو الإسلام. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وقد أشار إلى ذلك الإمام النووي بقوله رحمه الله: وهذا قول الأكثرين. ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن قول الأكثرين، ومنهم من قال إنه قول الجمهور، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وكذلك مخاطبون بالإسلام، مخاطبون بالإسلام. يدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا عن هؤلاء الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفار لماذا؟ لأنهم ماذا جماعة؟ ها يا جماعة، وكنا نكذب بيوم الدين. كانوا يكذبون بماذا؟ بالبعث. كانوا يكذبون بالماذا؟ بالبعث. ومع هذا ربنا جل وعلا أخبر أنهم عذبوا لأجل ماذا؟ لأجل أمور منها، كما يقول العلماء، فروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه الآية تدل على أنهم يعذبون على تركهم لفروع الشريعة مع تركهم الإيمان بالله جل وعلا، مع تركهم الإيمان بالله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
قوله أعدها.
قوله: فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
طيب، وقوله رحمه الله تعالى دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وهذا باتفاق أن أول الأركان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثانيها إقامة الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، ورابعها الصوم، وخامسها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأيضا في قوله وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، كما ذكر رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا لأن الفقراء هم أحوج ما يكونون إلى الزكاة، فخصهم بالذكر لهذا المعنى، نعم.
قال: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا.
طيب، قوله أن الإمام، أي هذه كذلك من المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا نائبا على اليمن، نائبا على اليمن عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمره بذلك، وأمره بأن يأخذ منهم الزكاة، وأن تؤخذ الزكاة من أغنيائهم، يأخذها معاذ ثم يضعها في ماذا؟ في فقراء. ففيه كما قال أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. واضح هذا جماعة؟ لا شاهد منه كما سمعتم.
تفضل. قال وفي الحديث دليل.
طيب، قبل ذلك أيضا في قوله رحمه الله تعالى فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. أخذت قهرا أي تؤخذ ماذا؟ بالقوة وبالقهر، تؤخذ بالقوة وبالقهر من ذلك الذي امتنع، من ذلك الذي امتنع، إن كان ماذا؟ إنسانا واحدا أو مجموعة من الناس تؤخذ منهم قهرا. وجاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم ضعفه، أنها تؤخذ وشطر ماله، تؤخذ وشطر ماله. وقال العلماء أن هذا من باب التعزير بالمال، من باب التعزير بالمال. وبعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث لا يصح، وإنما تؤخذ منه قهرا وقوة، بالقوة تؤخذ منه، لذلك من ذلك المانع للزكاة. وإن احتاج إلى تأديب فالأمر إلى الإمام، فالأمر إلى ماذا؟ إلى الإمام. هذا إن كان كما سمعتم بعض أفراد المسلمين امتنع من ذلك. أما إذا كان هذا الامتناع لطائفة من الناس أو بلدة من البلدان الإسلامية أو قبيلة من القبائل أو عشيرة من العشائر امتنعت عن أداء الزكاة، فإما أن يعطوها للإمام أو للإمام أن يأخذها منهم قهرا ولو بالقتال، ولو بالقتال، كما حصل في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما منع الزكاة، فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة معه حتى أدوا الزكاة. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، أتقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلا بحقها؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وإن الزكاة من حقها. وإن الزكاة من ماذا؟ من حقها، أي من حق لا إله إلا الله. وهذا من فقه أبي بكر العميق، من فقه أبي بكر العميق، إذ أن من قال لا إله إلا الله فإنه ملتزم بماذا؟ ملتزم بها بالشرائع التي جاءت بها، التي جاء بها ماذا؟ الإسلام. ومن جملتها ماذا؟ الزكاة. ومن جملتها ماذا؟ الزكاة. فمن ترك الزكاة فإنه غير ملتزم بماذا؟ بلا إله إلا الله. لذا قال أبو بكر: وإن الزكاة من حقها. وقال: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. فقال عمر: ما إن رأيت أبا بكر شرح الله صدره القتال حتى شرح الله صدري القتال، ثم قاتلهم الصحابة حتى رجعوا وأدوا الزكاة كما كانوا يؤدونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إن المانعين للزكاة في زمن أبي بكر طوائف، إن المانعين للزكاة في زمن أبي بكر طوائف، منهم من منعها بخلا، وهؤلاء قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قتال هؤلاء المعتدين، قتال المانعين للزكاة، لا أنهم كانوا كفارا مرتدين. وطائفة أخرى منعتها وقالت إنها سقطت عليهم الزكاة، فلم يقروا بوجوب الزكاة بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهؤلاء كانوا يقاتلون قتال المرتدين، كانوا يقاتلون قتال المرتدين. وكذلك من زعم وادعى النبوة كما هو حال مسيلمة الكذاب، كذلك هذا قتل مقاتلة المرتدين، قتل مقاتلة المرتدين. فبعضهم أضاف إلى منع الزكاة كفرا ظاهرا صريحا كما هو حال من، كما هو حال مسيلمة ومن كان على شاكلته مثل سجاح ونحوها. طيب تفضل.
قال: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد.
وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله عز وجل، أو قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فترد على فقرائهم. فقوله صدقة يدل على ماذا؟ على أن الزكاة يجوز أن تخرج من صنف واحد، يجوز أن تخرج من صنف واحد، لأنها جاءت نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد ماذا؟ الإطلاق. والإطلاق كما يقول العلماء عمومه بدلي، عمومه ماذا؟ بدلي. فهذا يدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، من أنه يجوز إخراج الزكاة في صنف واحد، يجوز إخراج الزكاة في صنف واحد لما تقدم. وأيضا قد يؤخذ من قوله: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، والمراد بالكريمة ماذا؟ الشيء الثمين، كما سيأتي تنبيه على ذلك. ولكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لكلام الشيخ هاهنا إشارة إلى أنه أراد المتقدم، أي قوله صدقة. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف،
غير
المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث.
طيب، وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا يجوز أن تعطى الزكاة لغني، لا يجوز أن تعطى الزكاة لغني، لظاهر هذا الحديث ولغيره من الأدلة الكثيرة، ومنها أدلة القرآن، قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر الآية. فلم يذكر الأغنياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. وهذا الحديث كذلك يدل على هذا المعنى، وهذا الحديث كذلك يدل على هذا المعنى: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأيضا في قوله: ولا إلى كافر غير المؤلف، ولا إلى كافر، من أين مأخوذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. واضح يا جماعة؟ فقوله فقرائهم المراد به فقراء المسلمين. وقوله رحمه الله تعالى هاهنا: غير، ولا إلى كافر غير المؤلف، استدنى المؤلف هاهنا ليس من هذا الحديث ولكن من أدلة أخرى، استثنى المؤلف ليس من هذا الحديث ولكن من أدلة أخرى، ومنها كما سمعتم قول الله عز وجل: والمؤلفة قلوبه، والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهم مستثنى بنص هذه الآية. وكذلك ما جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعطي هؤلاء المؤلفة إما لأجل أن يدخلهم إلى دين الله عز وجل، وإما لمصلحة ما لأجل دين الله جل وعلا. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى على في إشارة إلى أن هذه مسألة ماذا؟ خلافية. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وأيضا أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون. من أين هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. إذا كان الصبي غنيا فهو داخل في هذا العموم، وإذا كان المجنون غنيا كذلك داخل في هذا العموم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب تفضل.
قال: قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
بمعنى أن الفقير إذا أطلق يدخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه كذلك ماذا؟ الفقير كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا اجتمعا بمعنى إذا ذكر المسكين دخل فيه ماذا؟ الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه ماذا؟ المسكين. وإذا اجتمعا كما في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اجتمعا في هذه الآية افترقا، أي افترقا في المعنى، فكان للفقير معنى وكان للمسكين معنى آخر. ثم بعد ذلك اختلف العلماء أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين، وأقرب الأقوال أن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه. الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، أي لا يكفيه في يومه، والمسكين هو الذي يجد قوت يومه، هو الذي يجد قوت يومه. وعلى هذا فالمسكين أحسن حالا من الفقير، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وطائفة من أهل العلم يعكسون الأمر فيجعلون المسكين أشد حاجة من الفقير.
قال رحمه الله: قوله: وإياكم وإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير وجمع كريمة.
قال يعني في قوله فإياك، هذا إياك اسم فعل أمر تقديره أحذرك، تقديره واحذر، واحذر ماذا؟ كرائم أموالهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقوله إياك كما قال الشيخ رحمه الله تعالى بنصب كرائم على التحذير، واضح أم لا؟ فهو اسم فعل أمر. تفضل.
قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت:
طيب، قولهم وكرائم أموالهم، ما معنى كرائم أموالهم؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى ها هنا أنها الجامعة لأوصاف الكمال، الجامعة لأوصاف الكمال الكريمة من المال، سواء كان من الإبل أو كان من البقر أو كان من الغنم، هي التي جمعت هذه الأوصاف: جميلة المنظر، وكذلك كثيرة اللحم، وكذلك كثيرة اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر معاذا، وهو تحذير لجميع السعاة لجمع الزكاة، أن يأخذوا الكريم من أموال من يأخذون منهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم أموالهم، ففيه التحذير. وجاء في آخر الحديث إشارة إلى أن هذا من الظلم، إلى أن هذا من الظلم، أي أخذ الكريمة من الأموال. تفضل.
قال رحمه الله: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. قال: وفيه أنه يحرم على العامل، يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
طيب، وهذه كذلك من المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه قال أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال. من أين هذا؟ من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. وأيضا قال: ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، شرار المال. لماذا؟ لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وكما قال الله عز وجل في ذم هؤلاء الذين يخرجون المال السيء في الصدقات، ذكر الله عز وجل صنفا من هؤلاء الناس أنهم ماذا؟ قال: ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال العلماء المراد بالخبيث الغير ماذا؟ الخبيث الغير المستحب أو المستحسن من المال، الغير المستحب أو المستحسن من المال. فسماه الله عز وجل ماذا؟ سماه خبيثا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. بل كما ذكر الشيخ قال بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، أي إذا كان صاحب المال بنفسه نفسه طيبة بإخراج المال الطيب لله عز وجل زكاة فهذا من الصدقات التي يبارك الله عز وجل فيها، التي يبارك الله عز وجل فيها ويتقبلها بإذنه سبحانه وتعالى بقبول حسن. نعم.
قال قوله واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه.
طيب، وقوله رحمه الله تعالى واتقي دعوة المظلوم، هذا فيه إشارة وتنبيه وتعليم للإنسان ولو كان عالما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من في هذا الحديث؟ يخاطب معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الإمامة في الدين كما هو رحمه الله تعالى، عرفت مكانته في الإمامة في الدين، حتى إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما جاءه بعض أصحاب معاذ ونظر إليه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقيل له وظنوه أنه أخطأ، قيل له إن إبراهيم، فقال عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أتعلمون ما الأمة أو أتعلمون من القانت؟ قال القانت هو القائم على حدود الله المتعبد لله عز وجل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه شهادة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة الصحابة ومن علماء الصحابة من كبرائهم، ومع هذا يصف معاذ بأنه مثل إبراهيم في هذه الأوصاف، مثل إبراهيم في هذه الأوصاف. ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يكون حذرا كل الحذر من الظلم، ولو بلغ من العلم ما بلغ. فإذا كان معاذ يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، فكيف بمن هو دون معاذ بكثير وكثير؟ فهو من باب أولى أن يكون على حذر من الظلم. طيب تفضل.
قال وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم،
من جميع أنواع الظلم، سواء كان ظلم إنسان فيما بينه وبين الله عز وجل وهو أعظم الظلم وهو الشرك بالله، أو الظلم بين العباد بأن يظلم العباد بأن يأخذ حقا من حقوقهم، أو ظلم الإنسان نفسه وهذا من قوله واتقي دعوة المظلوم. ففيه تحذير من جميع أنواع الظلم، والحديث فيه إشارة إلى ظلم الغير، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تحذير ظلم الغير صراحة، وغيره يدخل من حيث المعنى والاقتضاء. نعم.
قال قوله فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها،
أي في قوله فإنه، فإنها هنا تسمى عند العلماء ضمير الشأن، فإنه أي فإن الشأن كما قال الشيخ رحمه الله، أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم، لماذا؟ كأن قائل يقول لماذا وما شأنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، أي أنها سريعة الارتفاع إلى الله عز وجل، وكذلك سريع يحصل من الله عز وجل سرعة الإجابة فليكن الإنسان على حذر من ذلك.
قال وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته
وولاته
وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف.
طيب وهذا واضح من الحديث. أولا في قوله قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وهذا فيه رد على من؟ فيه رد على المعتزلة ومن كان على شاكلتهم الذين يقولون إن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد. فهذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبعث معاذا إلى اليمن لأجل أن يعلمهم أمور الإيمان والدين والإسلام، وأعظمها وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعاذ شخص واحد فرد واحد، فهو من أخبار الآحاد، وأقيمت على أهل اليمن به الحجة، أقيمت به الحجة عليهم. وقولهم وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة كما بعث معاذ لذلك، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فماذا؟ فأمرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. الحديث. قال رحمه الله وينهاهم عن الظلم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويعرفهم سوء عاقبته كما تقدم، والتنبيه على التعليم بالتدريج. أول شيء الشهادة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. تفضل.
قال قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حديث حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان.
طيب مفهوم هذا يعني أولا أن حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لم يذكر فيه بقية أركان الإسلام، الصوم وكذلك الحج، لماذا ما ذكرهم؟ هذا لأجل هذا وقع الإشكال، فبعضهم قال إنه وقع اختصار في الحديث. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا ضعيف، هذا القول. لماذا؟ قال لأن فيه طعنا في الرواة من غير دليل ولا برهان، بخلاف حديث وفد عبد القيس فإن بعض الرواة قد ذكر بعض المسائل والفروض ولم يذكره البعض الآخر، فقال العلماء اختصره بعضهم وبعضهم رواه بتمامه. فما هو إذن توجيه هذا الحديث؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بجوابين. تفضل.
قال فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك، ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني.
ما في عندك قلت؟ أنا ماشي. طيب في هذه النسخة قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها، أي الإشكال ما زال موجودا. واضح يا جماعة أم لا؟ الشيخ عبد الرحمن يقول قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة، لأن بعث معاذ متى كان كما مر معنا يا جماعة؟ متى في السنة؟ في أي سنة؟ العاشرة. ومتى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بداية إيش؟ ها يا جماعة؟ في بداية 11. واضح يا جماعة أم لا؟ بعد أن رجع من الحج مات بعدها بأشهر يسيرة، بعد أن رجع من حجة الوداع، وكانت حجة الوداع في السنة رغم في السنة ماذا؟ في السنة العاشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في السنة العاشرة وحج في السنة العاشرة، وبعدها ماذا؟ بأشهر يسيرة توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل هذا على ماذا؟ على أن الفرائض قد تمت، على أن الفرائض قد ماذا؟ تمت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في السنة التاسعة بعث أبا بكر بالحج أميرا على ماذا؟ على الحج. فدل هذا على أن الحج فرض في السنة التاسعة، على أن الحج فرض في السنة التاسعة، وبقية الفرائض قد فرضت قبل ذلك. فإذا بعث معاذ إلى اليمن كان بعد ماذا؟ بعد تمام الفرائض. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا كان بعد اكتمال الفرائض فالقول بأنه كان هذا باعتبار فرائض الأول، فالأول ليس بصواب. لماذا؟ كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ها هنا، لأن هذا الأحاديث ماذا؟ قال وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها، أي ولم يذكر فيها ولم تذكر فيها تلكم الفرائض. تفضل.
قال رحمه الله: الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه
طيب
عليهما.
حتى يربط الكلام بالكلام. أيضا الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم. قال فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون مخاطب بذلك لا حج عليه. وهذين الأخيرين ليس متجهين. لماذا ليس متجهين يا جماعة؟ ليس متجهين لأن أبا موسى الأشعري وكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وارضاهما جاء من اليمن حاجين في حجة الوداع، ويبعد كل البعد أن أهل اليمن كلهم ليس أحد منهم من أهل الحج، وفيهم الأغنياء وفيهم الأقوياء وفيهم إلى غير ذلك، فهذا يبعد. ولكن قد يقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أنه ذكر ما يقاتل عليه، بمعنى أنهم إذا التزموا بذلك، إذا التزموا بهذه الأمور كان ما بعدها لهم أهون. بماذا؟ بالتزامها. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا التزموا بالشهادتين، ومن لازم الشهادتين العمل بمقتضاها، ومن العمل بمقتضاها العمل بكل ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، ومن أعظم ما أمر الله عز وجل به فرائض الإسلام. ثم أمرهم بالصلاة. لماذا بالصلاة؟ لأنها الأمر الظاهر، ولأنها أوجب الواجبات بعد ماذا؟ بعد الشهادتين. وكذلك أمرهم بالزكاة أيضا لأنها أوجب الواجبات بعد الصلاة، ولأنهما من منع أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة يقاتل عليها، ترك شهادتين أو ترك الصلاة أو الزكاة يقاتل عليها، بخلاف بقية الأمور من صيام وحج فإن الإنسان قد يخفي ذلك فلا يظهر أنه ليس ملتزما بالصوم، وهو في الحقيقة لا يصوم، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في الكلام الآتي.
قال: وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطل من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم، وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو يذاكر في الأعمال،
وهو صلى الله عليه وسلم يذكر
في الأعمال الظاهرة
نعم نعم تفضل.
وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه.
وهذا هو الخلاصة، هو الصواب في توجيه حديث معاذ أنه أمره بالشرائع الظاهرة التي يظهرها العباد، أما مثل الصوم فهي من جنس الأمور الباطنة، وأما الحج فإنه لا يقوم به إلا خواص الناس، لا يقوم به إلا خواص الناس دون عمومهم، أي لا يقوم بهذا الواجب إلا من كان من أهل الاستطاعة. طيب فضل.
قال قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
طيب إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.